الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل لدرسنا، قال: باب كيفية الصلاة. وهذا من الأبواب المهمة، وذلك حتى يعرف الإنسان كيف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بالنية. سيأتي: إنما الأعمال بالنية. وأركانها كلها مفترضة، أي من ترك منها شيء متعمدا فصلاته باطلة، وإن تركه ناسيا وجب الإتيان به، إلا قد عود التشهد الأوسط والاستراحة. أما التشهد الأوسط فهو واجب، والاستراحة مستحبة. ولا يجب من أذكارها إلا التكبيرة والفاتحة في كل ركعة. تكبيرة الإحرام ركن، والفاتحة ركن على الصحيح. ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم. أيضا التشهد الأخير منهم من ذهب إلى ركنيته، ومنهم من قال بوجوبه، والذي يظهر أنه ركن. وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة قبل عند دخول في الصلاة، وقبل تكبيرة، وقبل الركوع، وبعد الركوع، عند القيام من الركعتين. والضم، الضم الجمهور على أنه سنة. والتوجه بعد التكبيرة، أي دعاء الاستفتاح، وهو سنة صحيح. والتعوذ والتأمين قيل بسنيته وقيل بوجوبه. وقراءة غير الفاتحة معها سنة. والتشهد الأوسط الذي بعد الركعتين دائما. والأذكار الواردة في كل ركن كلها مستحبة، وقيل بالوجوب على الواحد سبحان ربي العظيم، والوجوب سبحان ربي الأعلى، لكن الذي يظهر القول بالوجوب قوي، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. أقول: أما كون الصلاة لا تكون شرعية، قال رحمه الله: أقول أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، فلما تقدم في الوضوء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد وقبيل الشارع صفاتها وهيئات الشارع وصفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه، أي من حديث أنس رضي الله عنه، جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل صلاته قريبا من السواء، قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين، يعني أن صلاته كانت متقاربة. قال: وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه. بل مما يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد سجدتين للسهو، ولو كان مستحبا ما سجد سجدتين، كما في حديث عبد الله بن بحينة. كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير. قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير، وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصريح الصحابة في افتراضه. أما التشهد الأوسط نعم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، ولكنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت وجوبه من كون النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو. قال وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري، وهي ثابتة من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع أو قام من السجود للثالثة سجد سجودا خفيفا أو جلس جلوسا خفيفا أقصد، فهي ثابتة. فقد اختلف بعض العلماء لم يقل باستحبابها، فإنما قالوا لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها يؤتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يذكر أنه فعلها لهذا السبب الذي قالوا. قال وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر، أي في الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا التكبير ركن، التكبير الأولى ركن، وبقية التكابير مستحبة، فقال بعضهم بالوجوب لكن الذي يظهر لي الاستحباب والله أعلم. ولما ورد في أن تحريم الصلاة التكبير، أما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فقد جاء من حديث علي رضي الله عنه وفي سنده محمد بن عبد الله بن عقيل ضعيف والحديث لا يثبت. قال وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، وأيضا حديث عبادة سيأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة ثم صنع ذلك في كل ركعة بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا لما تيسر. ورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث الموسيقى حديث لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، وهي صحيحة، حديث عبادة بن الصامت متفق عليه. ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء، فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعله في كل ركعة، وقد أمره صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن به في كل ركعة. والوجوب على الإمام والمأموم والمنفرد، الفاتحة واجبة على الجميع، على الإمام والمأموم والمنفرد. وقد أمره بقراءة الفاتحة فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن به في كل ركعة، بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للمسيء ثم افعل ذلك في الصلاة كلها، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي في الصحيحين. قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في صلاة جملة الصلاة، فكان ذلك قرينا على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام، وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتابا بعنوان جزء القراءة خلف الإمام لبيان وجوب قراءة المؤتم للفاتحة. فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، وهو حديث ثابت في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى ونحوه، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصلي، لأنه لم يقل المؤتم لا يقرأ، فلو كان المؤتم لا يقرأ لصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن دل على أنه يقرأ وأنه داخل في الأوامر. قال أما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، قال يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وسيأتي، وألفاظه معروفة، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر، يعني ألفاظ متقاربة، ولا بأس أن يعمل بهذا مرة وبهذا مرة، ومن اكتفى بأحد الألفاظ أجزأته. وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة في كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر أو الآخر، والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح، وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو ثابت في الصحيحان وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض روايات حديث ابن عمر خارج الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه إذا قعد أحدكم فليقل، ثابت حديث ابن مسعود متفق عليه بحديث أبو موسى في مسلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد وردت بألفاظ، وكل ما صح منها أجزاء، ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح من لفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حديث أبي مسعود البدري من أصح ما جاء. وهكذا حديث أبي حميد فليقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء كذلك عن كعب بن عجرة، جاء عن أبي سعيد في البخاري. وورد ما يفيد وجوب التعوذ من الأربع، قال بالوجوب طاووس وغيره، وهذا مذهب أيضا بعض أهل العلم، والصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والدليل على الاستحباب ما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولكن لو دعا بها دون غيرها فهو أفضل. إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عائشة وابن عباس وكلها في مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وورد نحو ذلك من حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما، فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد، ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة، وكان لا ينصرف من الصلاة إلا به، فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك وجوبه، وإن لم يذكر في حديث المسيح صلاته، فمن انصرف قبل أن يسلم فصلاته باطلة، بينما ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن ينصرف من الصلاة بالحدث وبغيره. قالوا أما كون ما عدا ما تقدم سنما فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ولا ذكر منها شيء في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو تقوم به وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب. هذا يعني هذا تحقيق طيب من الشوكاني رحمه الله تعالى على أنه لو كان واجب لذكر في حديث المسيء صلاته، ومع ذلك يجمع بين الأحاديث ويجمع بين الروايات حتى لا يقع الخلاف. قال وأما مشروعية الرفع في الموضع الأربعة وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وأما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة منهم 10 المبشرين بالجنة، ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء. وقال النووي في شرح مسلم إنها اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، حتى الحنفية يوافقون على هذا الرفع عند تكبيرة الإحرام ويخالفون في غير تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري، أما الوجوب فضعيف وإنما هو مستحب. وأبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة ومن رفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على 20 نفسا من الصحابة. وقال محمد بن نصر المروزي إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، يعني أهل الرأي أصحاب أبي حنيفة. وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري انفرد بها البخاري، اتفق على الثلاث المواطن واختلف في هذه الرفعة عند القيام من الركعتين من حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب لا أدري ما حاله لم أقف عليه. قال وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى حال القيام إلى ما على الصدر، على الصدر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت الضم بوضع اليد اليمنى على اليسرى، فنهى عن التخصر والرفع إلى الصدر لم يثبت، فما بقي إلا أن يضعها على الهيئة التي تكون خفيفة عليه. وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما تحت السرة نهى عن التخصر، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وكان يروى عن بعضهم أنه قال الضم والرفع التأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء قال وأما التوجه فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح، مثل حديث ابن علي بن أبي طالب في قيام الليل، حديث ابن عباس في قيام الليل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات الأرض، حديث عائشة في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم غيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أن تحكم بين عبادك، وأصح ما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث علي اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين، وهكذا حديث عمر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، وإن كان موقوفا عليه فلا حكم الرفع. وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه تواتر لفظا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد. وأما كونه بعد التكبير فلم يأتي بذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ورد عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبير إلا الرافضة والشيعة فهم يرون قبل التكبير، لأنهم يزعمون أنه لا يجوز في إدخال الصلاة من غير القرآن، وهذا قول باطل، فإن الصلاة مليئة بالأذكار من الكتاب والسنة. قال: وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة، لا يصح منها شيء، لكن الثابت قال الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل أنه أراد الفاتحة في الصلاة. هو الاستعاذة سنة وليست واجبة. وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة، ولفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه لم يثبت هذا، فلو استعاذ أحدهم بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى، كما أخرجه أحمد وأهل السنة من حديث أبي سعيد الخدري. هي أحاديث معلة لا تثبت. ضعفه النووي وغير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، بل الجمهور على تضعيفه. قال: وأما التأمين فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديث الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فيكون ما في المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ومما يؤكد مشروعيته كون فيه إغاظة لليهود لما أخرجه أحمد بن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، وهو الصحيح المسند الشيخ مقبل. قراءة والتأمين، السلام والتأمين. واختلف العلماء في الاستحباب والوجوب. قال: وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريتين بفاتحة الكتاب، فلو اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، وإن زاد فالزيادة أفضل، كلما زاد فهو أفضل. وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود في إسناده مقال، ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، صاعدا على الاستحباب وليست على الوجوب. ومع ذلك علها البخاري كما ترى نقل الشوكاني. وقد علها البخاري في جزء القراءة، وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ: أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، والصحيح أنه ضعيف، ولم يذكر قتادة سماعا من أبي نضرة كما نقل ذلك البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. ورجاله ثقات. قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، وهو حديث ضعيف، فيه طريف بن الشهاب أو سفيان السعد أبو سفيان السعدي متروك. وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد، الصحيح أنه تجزئ الفاتحة، بل مجرد الآية الواحدة تكفي. وأما زيادة على ذلك قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب، فيكون ما في المختصر مقيدا بما فوق الآية. وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه، بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير، ولكنه إسرع بذلك. وقد روى أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال: إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. ورجاله ثقات، أخرجه الترمذي بلفظ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين. الثابت إذا قعد أحدكم في التشهد، أما هذه فأظنها غير محفوظة ولا تثبت، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في الأوسط ويتشهد به ويتشهد في الأخير، إذ الفارق يحتاج إلى دليل على المنع. قال: فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد مقترنا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد بلفظ: قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة، وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وفي رواية من حديث أبي مسعود: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له، بل استمر وسجد السهو، فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة، فلا يقال إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب، لأن نقول محل الدليل ها هنا هو عدم العودة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد التنبيه على السهو. التشهد ثابت من غير هذه الأحاديث. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، وأشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في كتاب رواة الغليل، فقال: هذه فائدة قد لا تجدها في غير هذا الموطن، فمن صلى فلا ينكر عليه، ومن لم يصلي فقد أصاب السنة وأصاب الهدي. قال: وأما الأذكار الواردة في كل ركن فهي كثيرة جدا، منها تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض، كما دل عليه حديث ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع. كل رفع وخفض وقيام وقعود أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب حديث: إلا عند الارتفاع من الركوع، فإن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، والمؤتمن يقول: اللهم ربنا لك الحمد، وهو في الصحيح من حديث أبي موسى. قوله: فإن الإمام والمنفرد، هذا هو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أن المؤتمن أيضا يأتي بسمع الله لمن حمده، لكن الثابت أنه يقول ربنا ولك الحمد لحديث أبي موسى، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول: اللهم ربنا ولك الحمد. وأما ذكر الركوع فهو وأذكاره طويلة، له أذكار غير ذلك. وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى. قد جاء حديث عقبة بن عامر عند الترمذي وغيره عند أبي داود، وهو لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك فسبح اسم ربك العظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها في سجودكم. وهذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها رجل مجهول. ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره، وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاثا، وقيل واحدة، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي إسناده انقطاع، والمنقطع لا تقوم به حجة، فهو ضعيف. لأن عامر بن عبد الله لم يلقى ابن مسعود. قال: وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم. الحديث كما قلت لكم ضعيف، الحديث ضعيف، ويكفي المرة، ولو زاد فهو أفضل. قال: وأما ذكر الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولو أتى بغيره اللهم ربنا لك الحمد يكفي، وكلما زاد فهو أفضل، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وهذا علّه أحمد بتفرد كامل بن العلاء، ومن دعا به لا ينكر عليه، ولا والتوقف على اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كما ثبت في مسلم من حديث حذيفة فهو أحسن. والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا، فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد كما أشار إليه المختصر. وأعلم أن هذا الباب يحتمل البسط، وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج إليه، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنطقة، وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه الاحتجاج الناظر فيه إلى غيره. إلى وجه لا يحتاج الناظر فيه لغيره، نعم، قد ذكر في ذلك الكتاب المعاني الكثيرة. وهذا الباب باب واسع، بل هو من أوسع الأبواب، أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أوسع الأبواب التي تكلم عليها العلماء وشرحها العلماء قديما وحديثا. والحمد لله رب العالمين، نعتبر قد انتهينا اليوم من باب مهم من أبواب الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يمن علينا وإياكم بالعلم والعمل. وكما قلت لكم، الاستمرار في العلم والخير، وعدم الكسل وعدم التواني، لأن الكسل تسلط من الشيطان على العبد، يصرفه عن العلم ويصرفه عن الخير ويصرفه عن السنة ويصرفه عن الهدى ويصرفه عن الصراط المستقيم. فأن تحمد الله يا أخي أنك تجد لك من يقرأ عليك، وهكذا تجد لك وقتا تجتمع مع إخوانك، غيرك لا يجد مسجدا يصلي فيه، فضلا أن يجد مسجدا أو مصليا فيه يجتمع مع إخوانه يتذاكرون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتذاكرون طريقة السلف الصالحين، فيزدادون علما ويزدادون حلما ويزدادون هدى ويزدادون تقى. والله من شرحت صدورنا إلا مع العلم والعمل، مع أننا كنا في مكة في حرم الله وفي أفضل بقاع الأرض وفي أفضل البلدان وأحب البلدان إلى الله عز وجل، وكنا نشعر بضيق لأننا كنا في بعد عن العلم. فلما خرجنا بين أخواننا ونأتي بالدرس بعد الدرس وبالكلمة بعد الكلمة والمحاضرة بعد المحاضرة شرحت صدورنا وزكت قلوبنا، ونرجو من الله عز وجل القبول التوفيق والسداد. فهكذا أيضا النصيحة لكم بالاستمرار وعدم التواني وعدم الكسل وعدم اتباع خطوات الشيطان، والإقبال على ما هو نافع لكم في الدنيا والآخرة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.